فهذا الدرس تكملة للنصف الثاني من سورة الأعراف من قول الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. وهذه كما قلت هي القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وذكر الله تعالى فيها من الشرح والتفصيل ما لم يذكر في غيرها، لأن معجزات موسى عليه الصلاة والسلام كانت أقوى، وبالمقابل جهل بني إسرائيل كان أفحش وأعظم. قوله من بعدهم، الضمير هنا إما أن يعود للرسل في قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ثم قال من بعدهم يعني من بعد الرسل المذكورين الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة كنوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء الله ورسله. ويجوز أن يعود إلى يجوز أن يعود الضمير إلى نعم يجوز أن يعود إلى الأمم الذين تقدم ذكرهم بإهلاكهم. قوله بآياتنا أي بحججنا ودلائلنا البينة الواضحة كالعصا وانفلاق البحر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآية. إلى فرعون، فرعون تكرر ذكره في القرآن مرارا وهو ملك مصر في زمان موسى عليه السلام، وقال كثير من المفسرين إن فرعون علم على شخص ثم صار لقبا لكل من ملك مصر من العمالقة، كما أن كسرى لقب لكل من ملك فارس، وقيصر لكل من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة، وهكذا. إلى فرعون وملئه أي قومه ولا سيما أشرافهم. ولماذا الله جل وعلا هنا خصهم، لماذا الله تبارك وتعالى هنا خصهم بالذكر مع عموم بعثته لقومه؟ لأن موسى عليه السلام بعث إلى فرعون وإلى جميع أهل مملكته، لكن قال هنا إلى فرعون وملئه، والملأ هم الذين يملؤون العين، هم أشراف القوم وكبارهم وسادتهم. يمكن والله تبارك وتعالى أعلم، لأنهم بيدهم تدبير بقية بيدهم تدبير أمور الناس، وغيرهم تبع لهم. ولهذا جاء في آية أخرى إلى فرعون وقومه، إلى فرعون وقومه فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا. وقد جاء هذا صريحا في سورة النمل في قول الله تبارك وتعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم كفروا مع علمهم ويقينهم، كفروا مع علمهم ويقينهم. وهنا وضع ظلموا موضع كفروا لأنهم جعلوا الكفر بالآيات الواضحة مكان الإيمان بها. كان الواجب أن الإنسان إذا رأى الآيات يؤمن، لكنهم عكسوا والعياذ بالله، فجعلوا بدل الإيمان بهذه الآيات الكريمة هو الكفر بها. والظلم لا شك أنه وضع الشيء في غير موضعه، وهم وضعوا هذا الأمر في غير موضعه. قال الله: فانظر كيف كان، فانظر بعين قلبك يا محمد كيف فعلنا بهم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف فعلنا بهم وأغرقناهم أجمعين، عن آخرهم بمرأة من موسى عليه السلام وقومه. يعني هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله، انظر كيف كانت عاقبتهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك. والظاهر أن خطاب موسى عليه السلام لفرعون بقول يا فرعون أن هذا خطاب إكرام، لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان، يعني بحسب متعارف تلك الأمة. فهذا لا يعد ترفعا من موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال لموسى ولهارون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والظاهر أن قول موسى عليه السلام هذا هو أول ما خاطب به فرعون كما دلت عليه الآيات من سورة طه. وبالمناسبة الآيات في سورة طه مع الآيات في سورة الأعراف يعني بعضها يشرح بعضا ويوضح بعضا، فما أجمل في سورة الأعراف وضح ودلل عليه في سورة طه. وسورة وقصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن 19 مرة، لكنها تأتي في بعض السور مختصرة وفي بعضها مطولة، وهذا قمة ما يكون من البلاغة كما أشار إلى ذلك عدد من أهل العلم، لأن من عادة القصص أن الإنسان يذكر في مكان ما لم يذكره في المكان الآخر، هذا قصص البلاغة. أما القصاص من عامة الناس فإن الإنسان يأتي على القصة من أولها إلى آخرها في موقع واحد ومكان واحد، بخلاف عادة القرآن فإن القرآن على أعلى ما يكون من قمة الفصاحة والبلاغة. لماذا اختار موسى عليه الصلاة والسلام في الخطاب وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين؟ اختار هذه الصفة من رب العالمين في الإعلام بالمرسل، ما قال إني رسول من الله، قال من رب العالمين، لإبطال اعتقاد فرعون أنه رب مصر وأهلها، فإنه قال لهم أنا ربكم الأعلى، فلما وصف مرسله بأنه رب العالمين شمل فرعون وشمل أهل مملكته، فبطلت دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق اللزوم هنا، ودخل في ذلك جميع البلاد والعباد الذين لم يكن فرعون يدعي أنه إلههم مثل الفرس. فما يبدو لنا أن فرعون ادعى أنه إله الفرس، فرعون ادعى أنه إله أهل مصر في ذلك الوقت. قال موسى عليه السلام حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، يعني متعين وواجب علي قول الحق على الله، حقيق أي جدير بي، متعين علي وواجب علي قول الحق على الله عز وجل، حقيق أي متعين وواجب علي قول الحق على الله، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فأرسل معي بني إسرائيل، يعني فخلهم وأطلقهم من أسرك وقهرك حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي موطن آبائهم. وكان عدو الله فرعون قد استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون في سورة القصص، قال الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقوله فأرسل معي هذا يعني تقييده بأنه معه، لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم ليرشدهم ويدبر شؤونهم، وأيضا يعلمهم ما جهلوا، لأنهم على طول المكث مع فرعون واستعباد فرعون لهم قد نسوا كثيرا من 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 أمور التوحيد وأصول العقيدة وما ينبغي. ولهذا لما خرجوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما سيأتي، فهم على طول الاستعباد والخدمة والمشقة نسوا كثيرا من إرث الأنبياء السابقين الذين وصوا به من, من, من الاعتقاد. فرد فرعون قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، يعني قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة ومعجزة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، والإلقاء الرمي على الأرض أو في الماء ونحو ذلك، يعني فرمى عصاه من يده فإذا هي، وإذا سمى أحسنت، نعم إذا للمفاجأة، يعني حدوث الحادث من غير ترقب، حدوث الحادث من غير ترقب. فإذا هي في الحال لما ألقاها بقدرة الله القوي العزيز انقلبت إلى ثعبان، والثعبان حية عظيمة كما قال قتادة، تحولت حية عظيمة. ثعبان مبين، مبين اسم فاعل من أبان أي ظهر، أي الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل فيه، واضحة. ثعبان يراها الإنسان بأم عينيه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده، واليد كما في القاموس هي الكف، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني أخرجها من جيبه بعدما أدخلها فيه، فخرجت بيضاء تتلألأ من النور من غير برص ولا مرض، كما قال الله تعالى في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، لأنه عليه الصلاة والسلام يا آدم كما جاء في صحيح البخاري كان شديد الأدمة، يعني أسمر شديد السمرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أما موسى فآدم شديد الأدمة. فإذا كان لونه أسمر وأدخل يده في 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 جيبه ثم أخرجه إذا هي بيضاء تتلألأ نورا، لا شك إن هذا سيكون أظهر في الآية وأعظم وأوضح. فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني يراها يراها الإنسان نظرة تعجب من بياضها. قال ابن عاشور: والمقصود من ذكر قوله للناظرين، فإذا هي بيضاء للناظرين، قال: تتميم معنى البياض، تتميم معنى البياض، يعني فإذا هي كلها بيضاء وإذا جميع الناظرين يرونها بيضاء من غير سوء. قال ابن عباس كما جاء عنه بسند حسن: بيضاء للناظرين، قال: من غير برص. قال الملأ من قوم فرعون، وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون أهل مشورته ورؤساء دولته الذين يوافقونه، إن هذا أي موسى عليه السلام لساحر عليم، لأن السحر كان في زمنهم غالبا، وهذا ربما تكرر في الدروس السابقة، أن الله جل وعلا يجعل لكل نبي آية من جنس ما برع قومه فيه. فعيسى عليه السلام برع قومه في الطب، فجعل الله على يد عيسى إبراء الأكمة والأبرص إلى آخره، وموسى في قوم برعوا في السحر وتفننوا فيه، فلهذا الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الآية العجيبة الظاهرة الواضحة. قال الملأ من فرعون: إن هذا لساحر عليم، يعني مبالغ في علم السحر ماهر فيه، فتشاوروا في أمره، يريد أن يخرجكم من أرضكم من أرض مصر، فما هي حيلتكم فيه في إطفاء نوره وإخماد كلمته، فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، يعني ماذا تشيرون في أمره؟ طيب الإله هل يشاور الناس اللي حوله؟ الإله ما يقول للناس وش رأيكم، فماذا تأمرون، يعني ماذا تشيرون؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا قمة ما يكون من استخفاف العقول، يقول: أنا ربكم الأعلى فيصدقون، ويقول: فماذا تأمرون، وش رأيكم، فماذا تأمرون؟ تشاوروا فيما بينهم ماذا يفعلون بموسى عليه الصلاة والسلام، وماذا يندفع به ضرره بزعمهم، لأن فرعون دائما يظهر بمظهر الناصح يخاف على عقائدهم، كما قال الله تعالى في سورة غافر: وقال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول ابن كثير: سبحان الله، أصبح فرعون واعظا يخاف على عقائد بني إسرائيل من تبديل موسى عليه السلام. ماذا قالوا؟ قالوا: أرجه وأخاه. قال ابن عباس: أرجه يعني أخره، وقال قتادة: أي احبسه وأخاه وأمهلهما ولا تنافي بينهما، فإن المقصود بهذا أن يؤخره وأن يحبسه، يعني يقول له انتظر لا تخرج من مصر لأمر سيفعله فرعون. وأرسل في المدائن حاشرين، يعني أرسل في المدائن يعني ابعث في الأقاليم وسائر أنحاء مملكتك ومدارس السحر فيها، وكانوا كما أسلفت قد تفوقوا في السحر، ليجمعوا كل ساحر خبير متمكن من فنون السحر. ابعث أرسل في الأقاليم والمناطق وسائر أنحاء المملكة حاشرين، أي رجالا يجمعون السحرة. فلان من الحاشرين، يعني من الذين قاموا بجمع الناس وحشرهم. وأرسل في المدائن حاشرين، يعني رجالا يجمعون السحرة ليغلبوا موسى ويبطلوا دعوته. قال الله تعالى في سورة طه: قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني لنا عطية تعطينا إياها. وهذا أمر أيضا عجيب مثل الآخر. طيب إذا كانوا سحرة ويستطيعون يقلبون الأعيان والأشياء، لماذا يطلبون من فرعون أجرة؟ لماذا ما يسحرون فرعون ويقلبون ويسرون هم الملوك يتحكمون في الخزائن ويأخذون ما شاءوا؟ لكن هكذا يفعل القصور ببني آدم، وهكذا يفعل الباطل بأهله. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. سيقربهم، وهنا وعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا من الأجر، وهو أن يكونوا عنده أهل محلة عالية مرتفعة ومنزلة كبيرة. والآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا مهانا عاجزا، دلالة أخرى، وإلا لم احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام. إذا كان هو ربهم الأعلى ورب الناس يقول لموسى مت فيموت موسى في الحال، لأن الرب يفعل كل شيء. فالناس أولهم السحرة يدرون أن فرعون كان ذليلا مهانا صاغرا حقيرا، وإلا لم احتاج إلى أن يستعين بهم. وأيضا السحرة ما كانوا كما أسلفت قادرين على قلب الأعيان، وإلا لم احتاجوا أن يطلبوا شيئا من المال أو المنزل أو الرفعة، لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان فلما لا يقلبون التراب إلى ذهب وينقلوا ملك فرعون إليهم، ويجعلوا من أنفسهم هم رؤساء الدنيا. فلما توثقوا من فرعون وحضروا مع موسى عليه الصلاة والسلام بحضرة الخلق العظيم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني إما أن تلقي يا موسى ما معك وإما أن نكون نحن الملقين. وتأمل الحكمة البالغة، إن الله جل وعلا وفق موسى صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألقوا أنتم أولا، لأنهم إذا ألقوا حبالهم وعصيهم وبهروا الناس ببهرجهم وأخافوهم من حبالهم ومن عصيهم التي صاروا يعني الناس يرونها كأنها تسعى، ثم ألقى موسى عليه السلام عصاه وانقلبت حية وابتلعت جميع حبالهم وعصيهم، أيقن الناس هنا بمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا ألهم الله موسى عليه الصلاة والسلام يقولهم أنتم ابدأوا أولا، وفعلا بدأوا. قال الله فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لم يوجد له نظير من السحر، سحروا به أعين الناس، خيلوا إليهم ما الحقيقة بخلافه، وصرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل، حتى أدخلوا الرعب في قلوب الناس. وحتى موسى عليه السلام قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي بإذن الله حية تسعى تلقف ما يأفكون. قال قتادة: ألقى موسى عصاه فتحولت حية فأكلت سحرهم كله، أكلت جميع ما جعلوا من حبال وعصي. تلقف ما يأفكون يعني تأكل ما يأفكون، يعني ما يلقونه ويوهمونه أنه حقه باطل. فوقع الحق، يعني ظهر الحق وتبين. وتأمل بلاغة القرآن، قال الله فوقع الحق، وكلمة وقع لها وقع، كأنه شيء نزل عليهم من قوة. ولهذا ما تمالك السحرة أنفسهم أن خروا ساجدين لرب العالمين. قال الله هنا فوقع الحق، ظهر الحق وتبين. وهنا جاء كما قلت لفظ فوقع ليدل على قوة هذا الحق وظهوره وبيانه، وأن هذا الحق صار يغلب ويستحوذ على قلوب من أراد الله بهم خيرا، وبطل ما كانوا يعملون، ظهر بطلان ما كانوا مستمرين عليه. قال الله فغلبوا هنالك في ذلك المقام وانقلبوا صاغرين، أي حقيرين، قد اضمحل باطلهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. وغلب الباطل والمبطلون، وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون. ثم تأتي المفاجأة الكبرى من السحرة الذين هم أعلم الناس بحقيقة فنهم، فيعرفون من أنواع السحر ومن جزئيات السحر ما لا يعرفه غيرهم، وهم أعرف الناس بما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. هل هو سحر من البشر أم إنها قدرة عظيمة لا يستطيع الناس مثلها؟ وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لا رب فرعون، لا فرعون، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لا فرعون الذي يدعي أنه رب الناس. تحولوا من التحدي السافر لموسى إلى التسليم المطلق الذي لا يجدون له ردا، لأن الإيمان إذا وقر في القلب يفعل الأعاجيب. هذا الإيمان هم يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين. وألقي السحرة ساجدين أيضا، يعني كأنهم رأوا شيء بهرهم، شيء كأنه يجرهم جرا إلى السجود، أمر ما تمالكوا أنفسهم أن يدفعوه. ولا شك أن هذا هو الإيمان، وقوة الإيمان إذا وقر في القلب، وما عاينوا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، عصا تنقلب إلى حية عظيمة وتأكل جميع سحرهم. لكن الطواغيت المتجبرين كفرعون ومن اقتدى به لا يدركون كيف يشرق القلب بنور الإيمان، ولا كيف تخالط بشاشته القلوب. فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون التصرف في القلوب، وجهلوا أنها بيد علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقال لهم فرعون متهددا لهم على الإيمان: آمنتم به قبل أن آذن لكم، آمنتم به قبل أن آذن لكم. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: كان الخبيث حاكما مستبدا على الأديان والأقوال، وقد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع، وأمره نافذ فيهم، ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها، وتعجز عن المدافعة عن حقوقها. ولهذا قال الله فاستخف قومه فأطاعوه، وسبق أنهم صدقوا في قوله أنا ربكم الأعلى. وقال هنا آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني قبل أن أمركم أنا بذلك. فهذا على زعم فرعون سوء أدب منهم وتجرؤ عليه. ثم موه على قومه ليريهم أنهم ما غلبوا وأنهم من قطعت حجتهم، فقال إن هذا الصنيع لمكر مكرتموه في المدينة، يعني في مصر، لتخرجوا منها أهلها اللي هم القبط، يعني موسى كبيركم يقول الذي علمكم السحر فتواطأتم أنتم وإياه على أن تنغلبوا له، فإذا ظهر تبعتموه ثم يتبعكم الناس أو جمهور الناس فتخرجوا منها أهلها، وهذا كذب يعلمه هو قاتله الله، وكل من سبر الأحوال أيضا يعلم ذلك، لأن موسى عليه السلام أولا أنه ما اجتمع بأحد من السحرة على انفراد ولا يعرفهم قبل، وثانيا أنهم من الذي جمعهم؟ جمعوا بإشراف ونظر فرعون وجماعته وملأ، وثالثا أن ما جاء بموسى عليه السلام آية إلهية، ورابعا أن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم بعد ذلك الحق فاتبعوه، لأنهم هم الذين بدأوا بالسحر فجاءوا بكل ممكن، وهذا كما قلت آنفا من الحكمة التي ألهم الله تعالى موسى أنهم يبدأونهم أولا. وهذه المسألة واضحة جدا أنها دعوة موسى إلى رب العالمين، لكن هي التي تزعج وتخيف أنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع رب العالمين جل وعلا ومع دعوته، فهؤلاء الطواغيت يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله جل وعلا للبشر وتنحية شريعته وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله، يشرعون للناس ما يشاءون ويعبدون الناس لما يشرعون، وهذان منهجان لا يجتمعان. وفرعون كان يعرف وملأه كانوا يعرفون هذا، ولقد فزع فرعون من دعوة موسى وهارون إلى رب العالمين، فأولى له وأولى هنا أن يفزع وقد ألقي السحرة ساجدين وهو يراهم أنهم كل شيء في ملكه وسلطانه. وهكذا أطلق فرعون هذا الوعيد الوحشي الفظيع فسوف تعلمون، وهذه الجملة فصلت بما بعدها، يعني فسوف تعلمون ما أنزل بكم من العقوبة والنكال، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. التعذيب والتنكيل وهو وسيلة الطغاة في كل زمان وفي كل مكان. ثم لأصلبنكم أجمعين، وفي سورة طه قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي أجمعين. وليس في القرآن دليل على أن فرعون نفذ هذا الوعيد، لكن ورد عن ابن عباس رواية في هذا، وقال الشيخ ابن سعدي الظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان، لكن الآية الكريمة لم تنص على هذا صراحة. قولوا لأصلبنكم أجمعين يعني لأعلقنكم على جذوع النخل لتبقى جثثكم شاهدا على تنكيلي بكم، على تنكيلي بكم. وقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل هذه في سورة طه، وهل جاء في القرآن آية أخرى تدل على نوعية ما سيفعل بهم أيضا من خلاف؟ ما معنى من خلاف؟ أي نعم، أن يقطع اليد اليمنى ويقطع الرجل اليسرى، وهذا نهاية ما يكون من التنكيل. فأجاب هؤلاء السحرة الذين وقر الإيمان في قلوبهم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يقول جل وعلا قال السحرة مجيبة لفرعون إذ توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب إنا إلى ربنا منقلبون، ويعني بالانقلاب إلى الله الرجوع إليه جل وعلا والمصير، أي فلا نبالي بعقوبتك فالله خير وأبقى فاقض ما أنت قاض. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله أكبر، ما أعظم الإيمان، ما أعظم الإيمان إذا وقر في القلب، لا تقف له الدنيا بأسرها بقوتها وجبروتها وطغيانها، ما تقف أمام الإيمان الصادق. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، وما تنكر منا يا فرعون، وما تجد علينا إلا من أجل أن آمنا صدقنا بآيات ربنا بحجج الله وأعلامه وأدلته التي لا يقدر على مثلها أنت ولا أحد سوى الله الذي له ملك السماوات والأرض. فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه ويستحق صاحبه العقوبة فهو ذنبنا، كما قال الله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم فزعوا إلى الله جل وعلا بمسألته ودعوه من قلوبهم الصبر على عذاب فرعون وأن يقبض أرواحهم على الإسلام. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. توجهوا إلى الله قالوا: ربنا أفرغ، يعني أفض علينا صبرا يغمرنا كما يفرغ الماء. وهنا صبرا، لما نكر؟ قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. التنكير هنا يعني يقول ربنا أفرغ علينا صبرا أي عظيما كاملا. نكروه ليعم جميع أنواع الصبر وليكون صبرا عظيما كاملا أمام محنة عظيمة كبيرة تؤدي إلى ذهاب النفس. فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه، كما يدل عليه لفظة أفرغ، طلبوا من الله كل الصبر لا بعض الصبر. وتوفنا مسلمين أي منقادين لأمرك متبعين لرسولك موسى صلى الله عليه وسلم. وقالوا لفرعون كما في سورة طه: فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال ابن كثير: فكانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وعبيد بن عمير وابن جريج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال
قال الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يخبر تبارك وتعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه بعد انقلابهم صاغرين كما سبق في الدرس الماضي، وما أظهروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة حيث سلكوا سبيل المهزوم في المحاجة سبيل العاجز عن إظهار الحجة، فأخذوا في تحريض فرعون على التنكيل بقوم موسى وتشديد العذاب على بني إسرائيل. وقال الملأ من قوم فرعون، يعني قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه، يعني أتدعهم ليفسدوا في الأرض، يعني يفسدوا عليك رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك ويكف الناس عن الانقياد لك، كيف تتركهم؟ وهذا نوع من الاستعداء، استعداء فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وهو أسلوب كل مبطل وكل منافق في زمان ومكان. فالمنافقون في كل زمان ومكان دائما يخاطبون أصحاب النفوذ والسلطان إذا رأوا أهل الحق: كيف تترك هؤلاء يفسد الناس، يخرب عقائد الناس، كمم أفواههم، احجزهم عن الناس، وهم بذلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهي سنة من سنن هؤلاء المجرمين ملأ فرعون في تحريضهم فرعون على موسى ومن معه من المؤمنين. فأجابهم فرعون، فرعون ما يحتاج أحد يوصيه، فرعون جاهز للتنكيل والأذى من قبل ومن بعد. فهم يقولون: كيف تتركهم يفسد عليك الناس؟ قال فرعون مجيبا لهم: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل من قتل الذكور وترك الإناث أحياء، فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لباقيهم بما نشاء من الأعمال وأنواع الخدمة، وإنا فوقهم قاهرون. سبحان الله، ونسي فرعون القاهر فوق عباده جل وعلا. يقول: وإنا فوقهم قاهرون، يعني غالبون، لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية ما يكون من الجبروت والعتو والقسوة من فرعون. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل، قال موسى لقوم تسلية لهم ووصية يوصيهم بها في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، وهو جماع التوكل على الله عز وجل. وقال سبحانه: قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع الثقة بالله وفعل السبب. والتوكل هو شرط في الإيمان، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، من عبارات ابن القيم الجميلة، تكلم عن التوكل كلاما عجيبا في عدد من كتبه، وبين أن التوكل أنه كما قال بعض السلف، قال: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان الله حسبه يعني كافيه، فلا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. استعينوا بالله واصبروا، والاستعانة تعني جماع التوكل على الله. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا، إن كنتم آمنتم بالله فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. إن الأرض لله، ذكرهم موسى بقوله إن الأرض لله ليست لفرعون ولا لقوم حتى يتحكموا فيها، يورثها من يشاء من عباده، يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته، والعاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة للمتقين على قومهم. والعاقبة، العاقبة حقيقتها هي نهاية أمر من الأمور وآخره، كما قال تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار. والمراد بعاقبة أمورهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المراد بهذا نهايتهم في الدنيا ونهايتهم في الآخرة. قال ابن عاشور: وقد علم من قوله والعاقبة للمتقين أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم المتقون إذا كان في الناس متقون وغيرهم، وأن تمليك الأرض لغيرهم إما عارض وإما لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى. وهذه الآية تشبه درس مر بنا نحن في سورة النساء في النصف الثاني من سورة النساء، وهو قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إلا إذا هم جعلوا السبيل بتخليهم عن شريعة الله وعن دينه وعن التقوى وعن الإيمان، فإنه يسلط عليهم على حسب ذنوبهم وحسب ما تركوا من دين الله. هنا قال: والعاقبة للمتقين. والله جل وعلا يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبحسب وجود الصلاح إذا صار الناس قريبين من بعض في التقوى والصلاح فهنا ما هناك خصيصة واضحة جدا لفريق على آخر. قالوا لموسى مجيبين، قال بنو إسرائيل: قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني قال بنو إسرائيل لموسى حين قالهم استعينوا بالله واصبروا، قالوا متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذية فرعون: أذينا بقتل أبنائنا واستحياء نسائنا وما جرى علينا من الإذلال والهوان من قبل أن تأتينا برسالة الله إلينا ومن بعد ما جئتنا، ومن بعد ما جئتنا برسالة الله. لأن فرعون لما غلبت سحرته قال للملأ من فرعون ما قال، قال له الملأ من قومه تحريضا على موسى ومن معه: أراد فرعون أن يجدد العذاب عليهم بقوله: سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم. فهم يقولون لموسى: نحن من قبل جاءنا أذى من فرعون، والآن بعد الرسالة وبعد بعثك بالرسالة جاءنا أذى متجدد. فقال لهم موسى كلمة الواثق بالله جل وعلا، قال لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. جاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدبا مع الله عز وجل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. جاء بموسى عليه السلام بقوله عسى ربكم تأدبا مع الله وإقصاء للاتكال على أعمالهم ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى نصر الله ودعائه وطلب الفرج منه. لأنه لصار الناس أمامهم نبي ويقول لهم أنتم منصورون، ربما اتكلوا على هذا. لكن أراد منهم موسى أن يزيدوا من الإيمان، يزيدوا من التقوى، يزيدوا من التضرع لله عز وجل، وأيضا تأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا يدري ماذا في علم الله عز وجل من الابتلاء. عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض، يمكنكم في الأرض ويجعل لكم التدبير فيها فينظر كيف تعملون، هل تشكرون وتسارعون في طاعة الله عز وجل أم تكفرون وتتثاقلون عن شكره وطاعته. لأن الشدة لها وقعها على النفس والرخاء له وقعه على النفس. ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى يعني مقطع آخر أو ذكر أو فصل آخر فيه ذكر المصائب والعقوبات والنوازل التي أنزلها الله جل وعلا بفرعون وقومه، وجعلها آيات لموسى عليه الصلاة والسلام لعل فرعون يتذكر أو يأذن لبني إسرائيل بالخروج مع موسى. وقد وقعت هذه الآيات بعد المعجزة الكبرى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحابة. لماذا؟ لأن الشدة أحيانا تكون نعمة على قوم تسبب الإنابة والخشية ورقة القلب والرجوع إلى لطف الله وإحسانه. فقال الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا، الأخذ التناول باليد، ومعناه هنا الابتلاء في المدة التي كان أقام بينهم موسى يدعوهم إلى الله، لأنه لما ظهرت المعجزة الكبرى لموسى وهو العصا بقي موسى عليه السلام يدعوهم إلى الله. خلال هذه المدة أخذ الله فرعون وقومه بهذه الابتلاءات لعل قلوبهم أن ترق وتلين مع ما شاهدوه قبل من العصا ومع دعوة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. أخذ الله فرعون بالسنين وقومه، أخذهم بالسنين يعني بالجد، سنة بعد سنة وتوالي القحط. وهل يلزم من القحط والجدب ألا ينزل المطر؟ قد لا يلزم، لأنه جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذا القحط، هذه السنين الحقيقية. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، الجدب سنة بعد سنة وتوالي القحط، ونقص من الثمرات وهي قلة الثمرات التي تحملها أشجارهم أو إصابة الأشجار بالآفات والعاهات. لماذا؟ قال الله: لعلهم يذكرون، لعلهم يتعظون وترق قلوبهم ويرجع عن كفرهم وغيهم إلى الإيمان. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا جاءت آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار ونماء الأشجار قالوا لنا هذه، يعني نحن أولى بها ونحن أحق بها. وإن تصبهم سيئة يعني قحط وجدب ومرض يتشاءموا بموسى عليه السلام، يتشاءمون بموسى ومن معه من المؤمنين، يجعلون ذلك بزعمهم من شؤم مجيء موسى إليهم وإيمان من آمن به. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، والتطير هو التشاؤم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وقال: الطيرة شرك، كما رواه أبو داود والترمذي. والطيرة التطير هذا من أفعال أهل الجاهلية، كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالمصاب وبأنواع من الطيور، فنهي عن ذلك. وقد ذكر الله تعالى هذا عن بعض الكافرين كما في أول سورة ياسين، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وهنا فرعون وقومه يجددون التطير بموسى ومن معه. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نصيبهم من الخصب والجدب والخير والشر كله بأمر الله عز وجل وتقديره، ولذلك أسبابه، فما يجري عليهم من بلاء وقحط وجدب سببه كفرهم وإعراضهم عن الله عز وجل وعن دينه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. وهذا دليل على أن فيهم من أحسنت، فيهم من يعلم ولكنهم قليل، وربما هذا القليل يشايعون مقالة الأكثرين ويقلدونهم. ربما هؤلاء القليل الذين يعلمون يشايعون مقالة الأكثرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.